بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وبمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره: ويجوز قتل الحية والعقرب في أثناء الصلاة. ورد عندنا روايات تجوز قتل الحية والعقرب وما شاكل أثناء الصلاة، شريطة كما مر سابقا أن لا يخرجك ذلك عن هيئة المصلي، يعني لا يكون ذلك ماحيا لصورة الصلاة. من هذه الروايات الشريفة زرارة رضوان الله تعالى عليه عن أبي جعفر الباقر عليه السلام يقول: له رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي، أيقتلها؟ قال: نعم إن شاء فعل. رواية أخرى عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب، يقتلهما إن أذياه؟ قال عليه السلام: نعم. الرواية الثالثة: سألت أبا عبد الله عليه السلام، خبر عمار الصباطي، عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله جنبه أو حياله أمامه، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ يستطيع أن يقتلها؟ فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخطو وليقتلها، وإلا فلا. مجموع هذه الروايات تشير بشكل واضح على أنك تستطيع أن تقوم بهذا الفعل شريطة أن لا يكون ذلك ماحيا لصورة الصلاة. ويجوز قتل الحية والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال، واضح من غير إبطال، غير امحاء، إذا لم يستلزم فعلا كثيرا. ليش؟ للإذن فيه نصا، وقرأت عليكم بعض الروايات. ويجوز عد الركعات بالحصى وشبه الحصى كعد الركعات بالخاتم. في بعض الناس ركعة الأولى ثم ركعة الثانية، يعد الركعات حتى لا يشتبه بهذه الطريقة. هل هذا جائز؟ نعم جائز، يجوز، خصوصا لكثير السهو. يعني هذا قد تكون ماذا؟ لكثير الغفلة والسهو ويشرد ويخرج. هذه طريقة لكي ماذا؟ لكي ماذا؟ لكي يضبط ركعات صلاته.
مثلا أجهزة الجوال مثلا يسجد المسح الضوئي يحسب
الركعة مثلا، في أي شيء يضبط لك ذلك، كما الآن موجود هذه المهر وما شاكل، هي لحالة بتعد، صحيح موجودة، فهذه أيضا كل جائز لا إشكال في ذلك. ويجوز التبسم. مر معنا أن القهقه تبطل الصلاة، التبسم جائز على كراهة. قالوا: ويجوز التبسم وهو تبسم ما لا صوت فيه من الضحك. القهقه ضحك مع مشتمل على صوت. قال: على كراهية. قيل في محله: الحكمة ووجه الكراهية هو انشغال عن ماذا؟ عن التوجه، يعني تغافل عن توجه. تبتسم أنت، توزع ابتساماتك شيخنا أنت وتصلي، هذا إلى حد ما ماذا يفعل؟ يفعل بك أنه يغفل قلبك قليلا عن التوجه، فلذلك حكم ب، طبعا حكمة معلة، حكم بماذا؟ حكم بكراهته. ويكره الالتفات يمينا وشمالا بالبصر أو بالواجه. أنت تصلي الآن يمينا شمالا مكروه بالعينين بالبصر، خب بالواجه يمينا شمالا، هذا لا يضر من جهة القبلة لأن مقاديم البدن نزلت إلى القبلة. مر معنا أن ماذا؟ أن يكون الانحراف زائد عن هذا، هذا المشكل. أما بهذا المقدار يمينا يسارا بهذا الأركل القبلي فلا إشكال فيه في ذلك. قال ويكره الالتفات يمينا وشمالا بالبصر أو الوجه، ففي الخبر أنه لا صلاة لملتفت. لا صلاة لملتفت، قد تقول الظاهر منها أن صلاته باطلة، لذلك يريد أن يرفع لك هذا التوهم. فقال وحمل على، يعني حمل لا صلاة على نفي الكمال جمعا، يعني نفي كمال لا ماذا؟ لا إبطال. عندما نقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لا يعني أنه إذا صلى في بيته، يعني إذا صلى جار المسجد في بيته يكون صلاته باطلة، ولكن يكون ماذا؟ لم يحصل على ذلك الكمال وتلك الدرجة من المثوبة. هنا كذلك عندما نقول لك لا صلاة لملتفت، يعني غير الملتفت صلاته أعظم وأفضل من صلاة الملتفت، هذا يريد أنه نفي كمال، يعني أخذت أنت أقل درجة ثواب وتوجه من غيرك الذي لم ينظر يمينا ولا يسارا. واضح إن شاء الله. شوف هذا الخبر قد تضحك منه قليلا ولكن تأمل به. قال وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال؟ هذه الرواية موجودة في ماذا؟ في مصادر أهل الخلاف. ما هي الرواية؟ قال أما يخاف النبي، يقول هم يقولون أن النبي قال أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار؟ هذا الذي يحول بوجهه يمينا يسارا ألا يخاف أن يحول الله وجهه وجه حمار؟ ماذا علق الشهيد الثاني على الرواية؟ قال والمراد من تحويل وجه قلبه لا الوجه الذي نعرفه أنا وأنت، يعني الصورات، لا وجه القلب. خب ما معنى يعني يحول وجه قلبي؟ ماذا يجعله وجه قلب حمار؟ ما معنى ذلك؟ قال والمراد، هذه مطالب أخلاقية، والمراد تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار. ما معنى ذلك؟ في عدم اطلاعه على الأمور العلوية وعدم إكرامه بالكمالات العلية. هذا ما بيفهمهاش إلا الشهيد الثاني وأمثاله، أنا لا أدرك هذا المعاني والكمالات العلية يا شيخ علي. يعني أنت في الصلاة التفت الآن رجاء، الآن لا بأس نفتح نافذة، الصلاة معراج المؤمن ومعراج كل تقي، معراج مدارج الكمال، معراج لهذه الروح في هذه المدارج. أنت في حال عروجك كيف يمكن لك وأنت متوجه إلى البارج جل وعلا أن تلتفت عنه يمينا ويسارا؟ إذا فعلت ذلك فيحرمك الله عز وجل بأن تصل إلى تلك المدارج والكمالات العلية. كيف يعني بحرمك؟ فيجعل وجه قلبك كرمكم الله كوجه قلب الحمار، كما أن قلب الحمار لا يدرك ولا يخوله ذلك إلى أن يصل إلى تلك المدارج، فالذي يلتفت بوجهه يمينا ويسارا يحرمه الله عز وجل تلك الكمالات العلية. بهذا المقدار كافي. قال بحار عن ماذا؟ عن عوالي اللآلي، وعوالي اللآلي أنا رجعت، وعوالي اللآلي أو غوالي اللآلي هو ماذا؟ مشوب من كتب السنة وكتب الشيعة.
في رواية هي، رواية ثانية هي في مسابقة الإمام.
نعم.
أن يخلقه الله، أن يحشره الله على شكل حمار.
نعم. الرواية الشيعية المحضة ماذا تقول؟ شوف الفرق. تقول قال هكذا شوف إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فلا يزال الله مقبلا لا فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت العبد ثلاث مرات. العبد مني يعني أنا أريد فقط أن يعني مباشرة عم بشرح مزجي. فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه. أنت إذا قمت بين يدي الله فالرب العالمين يقبل بوجهه إليك. إذا التفت المرة الأولى مغفورة، ثانية مغفورة، ثالثة فيعرض بوجهه عنك. لطيف. قال الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان، فإياكم والالتفات في الصلاة، فإن الله مقبل على العبد إذا قام في الصلاة، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم عمن تلتفت ثلاثة. شو باك يا من شمال مع أساس أنت عم تحكيني وعم تناجيني؟ الصلاة لمن؟ له جل وعلا. صلاة له يعني أنت تتكلم مع من؟ اهدنا الصراط المستقيم، تتكلم مع الباري. أليس من سوء الأدب تتكلم مع أحد وتعرض بوجهك عنه؟ تصور أنا الآن أتكلم معكم، تصور معي أتكلم معكم هكذا، أشرح الدرس بهذه الطريقة، لا أريد أن أنظر إلى وجوهكم، هذا حسن أدب أم سوء أدب؟ فكيف نقف بين يدي الله عز وجل وماذا ووجوهنا وقلوبنا إلى مكان آخر؟ هذا من رحمة رب العالمين ثلاثة شيخنا، ولي من المرة الأولى سوء أدب، بس رب العالمين يغفر لك المرة الأولى والثانية، الثالثة يقول لك بعد أنا أعرض أيضا. فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه. سبحان الله، هو هذا التوجه، يتعلق قلبك بالبار جل وعلا، معراج. أنا من هنا انطلقت، معراج فعلا. عندما يقال عمود الدين ومعراج المؤمن، إذا استفاد وأحسن الاستفادة منها العبد، خصوصا خصوصا في أول أوقاتها، عندما تكون وعندما تكون في الرواية غريبة الصلاة في أول الوقت، واقعا غريبة الأثر، غريبة. فإذا أعرض عنها يعني أعرض فيها فقط لقلقت لسان، فرب العالمين يعرض أيضا عنك. وورد في بعض الروايات أنها تلف بخرقة، ويأمر الله عز وجل الملائكة أن تضرب ماذا بهذه الخرقة؟ وجه صاحبها. شو هذه صلاة هذه؟ على كل ويكره التثاؤب بالهمز، واضح التثاؤب ما هو؟ جيد، يقال تثاءبت ولا يقال تثاوبت، مو كل همز يقلب واو مولاي، تثاءبت تثاؤب تثاءبت لا تثاوبت. قاله الجوهري على ذمته الشريفة. ويكره التمطي، ما معنى التمطي؟ وهو مد اليدين عندما تستيقظ صباحا، هذا التمطي نقول نحن التجدب في اللبناني عادة، تمطي شد اليدين. التثاؤب عادة عادة ها يوجد هناك ملازمة عرفية، لا نقول ملازمة حقيقية ولا دائمية، أنه عندما يتثاءب يتجدب ويتمطى. فذهب إلى أهله. نعم لا لا، لذلك هو عم بيقول دائما راعي هذه النكتة، أنه أمر بين أمرين، لا أن يصل إلى كثرة الفعل حتى لا يبطل الصلاة، وقليله هو المكروه. قال ويكره التمطي وهو مد اليدين، فعن الإمام الصادق عليه السلام أنهما يعني التثاؤب والتمطي من الشيطان، من الشيطان
مطلقا.
شوف ما أجمل هذه الرواية، صحيح الحلبي، صحيح الحلبي، لا في الصلاة طبعا، طبعا أقرأ عليك الرواية. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الرجل يتثاءب في الصلاة ويتمطى في الصلاة، قال هو من الشيطان ولن يملكه. هي حلوة من الإمام. ولن يملكه. شو أن لم يملكه؟ سؤال. أنت نفس التثاؤب تمتلكه ولا يخرج غالبا أنت غير قادر عليه أن تضبطه، صح؟ لماذا قال لن تملكه؟ ليشير أن المقدمات بيدك، فلا تفعل المقدمات التي تؤدي أن تتثأب في الصلاة، مثل أن تدخل إلى الصلاة وأنت في حالة نعاس وتعب، هذه من المقدمات. فيلزم من دخولك بهذه الكيفية أن تتثأب وتتمطى في الصلاة. فلذلك نبه الإمام، صحيح أن النتيجة لا تملكها، ولكن تملك وباختيارك مقدماتها. شوف نطقة لطيفة جيد. قال والعبث بشيء من أعضائه أيضا مكروه. هذا مولانا جاي يصلي شيخ روح الله، ساعة يفعل هكذا بالأذن، ساعة بالأنف، ساعة باللحية، ساعة ما أدري شو وين يضع يده، هذا كله ماذا؟ كله مكروه. قال بشيء من أعضائه لمنافاته الخشوع المأمور به. هذا واضح أنك إذا أردت أن تتحرك هذه الحركات يتنافى إلى حد ما مع التوجه، بخلاف من يكون واحد سمته مصلي وقلبه متعلق. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله رجلا يعبث في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. مطالب جميلة للطرها، هذه بركات الشعبانية شهر شعبان. ويكره التنخم. ما معنى التنخم؟ أوفر تمخط، تمخط
أغلب من الفصال.
نعم
أغلب من الفصال.
هو هذا هو يقول التنخم، وأيضا يأتي ماذا؟ ومثله البصاق، يعني ومثله في الحكم البصاق. تنخم هو ماذا؟ ما يخرج من الصدر بعض الأحيان وكثيرا أخلاط الرأس. تنخم من نخامة الرأس، تنزل هذه الأخلاط ونخامة الرأس ويخرجها، هذا مكروه. ومثله البصاق. تصور معي واحد يصلي كل شوي بس بس. شو هذا؟ هذا يصلي ولا هذا جاي يرش على البرغش؟ ومثله البصاق، وخصوصا إلى القبلة، لا حول ولا قوة إلا يبصق إلى القبلة وهو يصلي، أو إلى يمينه أو بين يديه، هذا كله ماذا؟ كله مكروه. ومكروه فرقعة الأصابع، عبث بالأصابع والفرقعة مكروه. والتأوه بحرف واحد مكروه. لماذا قال بحرف واحد؟ جيد. هنا يفتح بحث مفاده ما مر سابقا، أن الشهيد الثاني ذكر سابقا أن التأوه والتنحنح والأنين وما شاكل ليست من سنخ الحروف، فحتى لو خرج أكثر من واحد فهي من سنخ الأصوات، والأصوات غير مبطلة للصلاة، فاكتب التنبيه. والتأوه بحرف واحد وأصله قول أوه عند الشكاية والتوجع، والمراد هنا النطق به على وجه لا يظهر منه حرفا، النطق حتى يدخله في ضمن الحروف. والأنين، والأنين مكروه، أي بالحرف الواحد به، أي بالحرف الواحد، وهو مثل التأوه، وقد يخص الأنين بالمريض. يعني ما الفرق بين التأوه والأنين؟ هيك بدي أقول، أن الأنين قد يكون مختصا بالمريض، أما التأوه فهو يشمل المريض وغير المريض. في بعض الأحيان هو تعبان يفعل هكذا هكذا، أما الأنين أنين المريض مسكين. نعم. ومدافعة، يكره مدافعة الأخبثين البول والغائط، هذا مكروه. تصور كيف مكروه؟ مكروه أن تدخل الصلاة وأنت في حالة تدافع. لماذا أن تدخل؟ سوف يأتي بيان ذلك. ليش؟ لأنه في الصلاة إذا حصل عندك شيء من تدافع الأخبثين هل يجوز لك القطع؟ فيأتي هذا البحث، وهنا سوف يشير إليه قليلا. قال ويكره تدافع الأخبثين البول والغائط والريح، أيضا تدافع الريح مكروه. تصور معي واحد في هذه الحالة كيف يصلي؟ غالبا يكون فكره في هذه الحالة لما فيه من سلب الخشوع والإقبال بالقلب الذي هو روح العبادة. الخشوع روح العبادة. وكذا مدافعة النوم، ها دخل إلى الصلاة وهو في حالة نعاس شديد، يريد أن يحارب نفسه لا يريد أن ينام، كيف يصلي الشيخ علي ويقول الله أكبر ويحسب نفسه نام على الفراش؟ هو غالبا هكذا تعرف النفس فيكره مدافعة النوم. شوف الآن، الآن هذه العبارة لماذا فسرنا الكراهة هو قبل التلبس وقبل الدخول، قال وإنما يكره منه ذلك، يعني مدافعة الأخبثين ومدافعة الريح ومدافعة النوم، وإنما يكره إذا وقع ذلك قبل التلبس بالصلاة مع سعة الوقت. يوجد سعة وقت يكره لك أن تدافع الأخبثين وتدخل في الصلاة. طيب الآن نسأل سؤال، يوجد ضيق وقت وأنت تدافع الأخبثين، إذا تريد تذهب الحمام فيخرج وقت الصلاة، فيبقى مكروه عليك أن تدافع وتصلي ومضطر أنت أن تصلي حتى لا يخرج وقت الصلاة؟ فقال وإلا حرم القاط، يعني إذا جاءك الأخبثان في الصلاة أو دخلت مع ضيق الوقت في الصلاة يحرم عليك أن تقطع. فكيف نقول يكره عليك المدافعة فهو حرمة القاطع؟ إلا أن يخاف الضرر، هنا التفت، إلا أن يخاف ضرر يعني ضرر معتد به، فيجب ساعة إذن للحفظ على النفس أو هلاك شيء من الأعضاء أن يحافظ عليه، فيجب عليه أن يقطع حتى يحافظ على نفسه، ثم بعد ذلك إن كان في ضيق الوقت فيقضي الصلاة. الصلاة تقضى ولكن لا بد من المحافظة على ماذا؟ على النفس، من دفع الضرر عنها، ولكن لا مطلق ضرر، الضرر المعتد به. إيه شيخ علي؟
هو يقول قبل التلبس بالصلاة.
نعم.
ولا بد أن يتبول.
أحسن.
حرم القاطع كأنه هو دخل في الصلاة.
هو ها؟
بدل المدافع.
نعم.
الوارد أن يجوز له إذا الوقت أن يقطع الصلاة.
لا، هو هذا الكلام. الآن نأتي إلى التقسيم الذي تقدم، أن القطع إذا هذه تعتبر من حالة ضرورة العرفية، قلنا جوزنا قطع الحية وهي لا تؤذي، صح أم لا؟ هو نقول اختيارا لا، هذا من موارد الاضطرار أم ليس موارد الاضطرار؟ موارد الاضطرار، فبناء على الاضطرار يجوز له القطع ولكن مع سعة الوقت. أما هنا وإلا يعني مع ضيق الوقت وهو متلبس في الصلاة، لا يمكن بعد، لأنه خروجه عن الصلاة في ضيق الوقت مفوت لوقت الصلاة. استثنى مورد واحد، إلا إذا كان ماذا في ذلك ضرر عليه، فنقول ساعتها يقدم ماذا؟ دفع الضرر. واضح؟ جيد. قال المصنف في البيان ولا يجبره فضيلة الائتمام ولا يجبره شرف البقعة. كيف يعني؟ أنت ماذا قلت؟ التفت الآن، قلت يكره لك مدافعة الأخبثين في الصلاة، فدار الأمر، الآن أنا أدافع الأخبثين وأقيمت الجماعة، فإذا أردت أن أدفع المكروه لأذهب إلى الحمام أتبول وأتوضأ وآتي إلى هذا المكان، فتكون الجماعة قد فاتتني، فنقول ماذا يفعل هنا؟ هل الائتمام يجبر ويرفع كراهة مدافعة الأخبثين؟ فنقول ساعتئذ حتى يهتم بالجماعة فيدخل حتى مع المدافعة ولا كراهة عليه. قال ولا يجبره فضيلة الائتمام، يعني إذا دخلت والحال هذه فيبقى المكروه على ما هو عليه. وكذلك شرف البقعة، أنت في الحرم الشريف إذا أردت أن تذهب إلى الحمام بعد ذلك يغلقون الباب، لا تستطيع أن تصلي في الحرم أو في المسجد، فهل يحق لك، من باب أنه يحق بمعنى، هل ترتفع الكراهة للحفاظ على شرف البقعة أن تبقى في المسجد مع المدافع حتى تأخذ شرف البقعة؟ قال لا، يبقى الكراهة تبقى موجودة، تبقى موجودة. نعم، في مورد واحد تنظر الشهيد الثاني، ما هو هذا المورد؟ قال وفي نفي الكراهة، وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظار. هنا أيضا نفتح نافذة صغيرة، يقول الشهيد الثاني: لو كنت أنت متوضئ بطهارة مائية أو متطهر بوضوء يعني بطهارة مائية، وجاءك الخبيثان أو الأخبثان، جيد، فقلت أنت في نفسك: الآن إذا أردت أن أرفع الكراهة لأذهب إلى الحمام، لأذهب إلى الحمام ثم أدخل في الصلاة، فإذا أبطلت وضوئي بإخراج الأخبثين فبعد ذلك لا أحصل ماء، لا يوجد عندي إلا التيمم. سؤال: هل يجب؟ لا نقول يجب. هل نقول له، نقول له مع ذلك يكره عليك أن تدخل الصلاة بمدافعة الأخبثين أو لا؟ أو لا، ما معنى لا؟ بل اذهب إلى الحمام وارفع الكراهة حتى لو تيممت ودخلت الصلاة بطهارة ترابية. فدار الأمر، التفت، دار الأمر: إما أنه يتحفظ على الطهارة المائية ويدخل الصلاة بهذه الحال بالمدافعة الأخبثين، وإما أن نقول يذهب ويرفع كراهة المدافعة ويستعيد عن الطهارة المائية بطهارة ترابية ويدخل الصلاة ولا شيء عليه. الشهيد الثاني توقف، تنظر، قال: لا يوجد عندي شيء واضح، فيمكن جدا أن يقال حتى يتحفظ على الطهارة المائية على هذا الأصل فترتفع عنه الكراهة، كراهة المدافعة، فلا يذهب وماذا ويحدث حتى تنتقل نوبته إلى الطهارة الترابية، بل نرفع له كراهة المدافعة ببركة أن يبقى محافظا على الطهارة المائية. هذا احتمال، واحتمال لا، نقول حتى ولو تخليت عن الطهارة المائية طالما يوجد بديل وهو الطهارة الترابية، اذهب وارفع كراهة المدافعة الأخبثين وتيمم وتعالى ادخل الصلاة. هذا الاحتمال يريده، هذا يريده، قال فيه نظر، توقف. واضح؟ جيد. تتمة وماذا؟ وننتهي إن شاء الله. قال تتمة: المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلا ما استثنى. يعني عندما سمعت مني الآن كراهة مدافعة الأخبثين، التأوه، التنخم، الفرقعة، الكراهات والمستحبات التي مرت والأحكام التي مرت، هل سمعت مني أنه يوجد فرق بين الرجل والمرأة؟ قال: ما سلف مشترك بين الجنسين إلا ما استثني. أين ما استثني؟ يعني ماذا؟ ما ذكر سابقا في بداية الكتاب في الستر والساتر، أنه يجب على المرأة ستر جميع البدن بخلاف الرجل، يجب على المرأة ماذا؟ يجوز للمرأة أن تلبس الحرير والذهب في الصلاة بخلاف الرجل. هذا إلا ما استثني. ما معنى إلا ما استثني؟ أنه يوجد بعض الأحكام ماذا؟ يفرق فيها الرجل عن المرأة، كما أنه يستحب الجهر للرجل في الأذان والإقامة ولا يستحب ذلك للمرأة. هذه مستثنيات مرت. ما يوجد هناك مختصات للرجل، مختصات للمرأة، ويوجد أحكام مشتركة بين الرجل والمرأة. ما هي مختصات المرأة في هذه التتمة يا شيخ علي؟ بدأ يقول: وأما مختصات المرأة فيستحب للمرأة حرة كانت أم أمة أن تجمع بين قدميها في القيام. كيف شيخ روح الله يعني؟ أفرين. وأما الرجل فيستحب له أن يفرق بينهما، بين قدميه، بشبر إلى فتر. الفتر ماذا؟ المساحة بين الإبهام والسبابة. هذا الشبر شيخ علي، هذا الشبر 25 سنتي تقريبا، هذا الفتر. ويوجد هناك مساحة ثالثة وأقل، وماذا؟ ودون الشبر ثلاثة أصابع منفرجات، يعني بين الفتر والشبر ثلاث أصابع منفرجات. فهود المراتب الثلاثة يستحب للرجل أن يفعل ذلك، ولا يستحب له أن يضم كالمرأة ولا يستحب له زيادة عن الشابر
كالعوام العام.
يوجد بعض العامة ماذا؟ يقف مفرشخا صح؟ أفرين. قال والفطر واضح صار ما هو. قال ودون الشبر قدر 3 أصابع منفرجات، ويستحب للمرأة أن تضم ثدييها أو ثديها في عندي في النسخة أو في نسخة أخرى ثدييها إلى صدرها بيديها. كيف يعني؟ كيف تضم ثدييها إلى صدرها بيديها؟ تقف مضمومة القدمين هذا اليدين بهذه الطريقة، هنا تضم ثدييها إلى الصدر بيديها، واضح؟ بخلاف الرجل يستطيع أن يقف هكذا باسطا يديه على فخذيه إسدال، وتضع المرأة يديها فوق ركبتيها راكعة. التفت الآن، التفت جدا شيخ روح الله رجاء، بس خلينا نمثل. قال يستحب للمرأة، انظر شيخ علي، قال يستحب للمرأة إذا أرادت أن تركع أن تضع يديها على فخذيها، والرجل ماذا؟ يوجد وجوب أو استحباب إلى ماذا؟ أن يضع راحتيه على عيني ركبتيه. المرأة ماذا؟ عندما قال الآن المطلب انتهينا كافي جزاك الله خير، عندما قال أن يستحب للمرأة أن تضع يديها يا شيخ علي على فخذيها، فتح بحث حاصله أنه مر معنا في الركوع أنه يشترط في الركوع الانحناء إلى حد يتصل الأصابع إلى الركبة. عند قلت الآن يستحب لها أن تضع يديها على فخذيها، نسألك ذاك الحكم مختص بالرجل فيكون انحناء الرجل أزيد من انحناء المرأة أو لا؟ كل منهما لابد أن ينحني إلى هذا الحد بحيث لو مد يديه لوصلتا إلى الركبتين، بينما الفرق بينهما أن الرجل يضع يديه استحبابا على الركبتين والمرأة بنفس هذا الانحناء ولكن لا تضع على الركبتين، إنما تضع يديها على الفخذين. فجعل ماذا؟ فناقش بهذه المناقشة فقال وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة. بدأ يقول ظاهر هذا الكلام أنها تنحني قدر انحناء الرجل وتخالفه في الوضع، يعني نفس الكيفية الانحناء بنفس القدر، فقط هو يضع على الركبتين وهي تضع على الفخذين، أو لا؟ ظاهر الرواية أنها يجزيها من الانحناء أن تبلغ كفيها ما فوق ركبتيها، يعني يصير انحناءها أقل أم مثل الرجل؟ أقل أو مثل الرجل؟ أقل. قم شيخ روح الله، الرجل انحني انحناء الرجل، انحناء المرأة أحسنت، واضح؟ شيخنا هو هذا الاحتمال الأول، هذا هو التفت. لذلك أنا قلت شرحت البحث قبل أن أقرأ، قلت عندما قال المصنف ويستحب للمرأة أن تضع يديها على فخذيها في الركوع، فتح هنا بحث، قال أن تضع يديها على فخذيها مع مراعاة نفس كيفية الانحناء كالرجل، فهو يضع على ركبتيه وهي تضع على فخذيها، أو لا؟ هذا كناية عن أنها الانحناء الواجب عليها أقل من انحناء الرجل لأن الفخذين أعلى من ركبتين. قال إذا رجعنا إلى كلامه ماذا يستظهر من كلام المصنف؟ أنها تنحني كالرجل إلا أنها يستحب لها أن تضع على الفخذين وهو على الركبتين. قال ولكن إذا رجعنا إلى الرواية ظاهر الرواية أنها تضع على الفخذين، كأنه يريد الإمام أن يقول انحناؤها أقل من الرجل. نقول له ما هي القرينة في الرواية على ذلك؟ قال واضحة. ما هي؟ قال لأن الرواية عللت وقالت لئلا تطأطئ، يعني ماذا تطأطئ؟ يعني تنحني كثيرا فترتفع عزيزتها. قال الإمام عندما قال لها في الرواية، أقرأ عليك الرواية بعد قليل، عندما قال الإمام عليه السلام أنها تركع وتضع يديها على فخذيها، علل أنها لكي لا ترتفع مؤخرتها وعزيزتها، يعني يريد الإمام منها التستر، فلذلك جوز لها أن تنحني أقل من انحناء الرجل. واضح إلى الآن؟ واضح. مطلب مهم. هل عليكم أن تذهبوا إلى الرسائل العملية؟ نقول لهم انحناء المرأة والرجل على حد سواء، أو انحناء المرأة كما استظهر الشهيد الثاني أقل من الرجل. أقرأ الرواية وأرجع في خدمتك. الرواية صحيح زرارة، قال إذا قال الإمام عليه السلام إذا قامت المرأة في الصلاة، اسمع رجاء الرواية، إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما، لا تفتح كما يفتح الرجل، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، هذا مرة معنا والرواية سبحان الله. قال شوف شوف، فإذا ركعت وضعت يديها، شوف وضعت، إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عزيزتها. فهم الشهيد الثاني ببركة ذور هذه الرواية أن المرأة تكليفها في الانحناء أقل من تكليف الرجل. ليش؟ رعاية للستر وعدم ارتفاع العجيزة. وإلا التفت، وإلا لو قلنا التفت كما أشار الشيخ علي قبل قليل، لو قلنا أن الانحناء لابد أن يكون متحد، فقط الفرق بوضع اليدين هو على الركبتين وهي على الفخذين، ما معنى ساعة إذن؟ لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع العجيزة، والحال أن الانحناء إلى الركبتين كالرجل ترتفع العجيزة. واضح؟ جيد.
طيب شيخنا، هل ممكن
نقول هذا في حال وجود الأجنبي؟ ركعته
هي لوحدها أو وجود المحرم مثلا، ما
يسري هذا
علة التستر؟
ما هو هذا الكلام، هذا إذا فهمنا أن علة الحكم هي ماذا؟ أن التستر وارتفاع العجيزة علة تامة. قد يكون هذه حكمة ذكرها الإمام عليه السلام من الحكم، فإذا خفت علينا الحكم الأخرى، يعني الأجزاء الأخرى من العلة، فنقول لابد من التعبد في ذلك، وجد أو لم يوجد. وذلك شوف لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجزته، وذلك يعني الارتفاع والتعليل لا يختلف باختلاف وضعهما، ها لا يختلف باختلاف وضعهما بل باختلاف الانحناء. الارتفاع شيخ علي، الارتفاع سواء وضعت يديك على فخذيك أو على فخذيك أو وضعت يديك على ركبتيك، الارتفاع لا يتغير. متى يتغير الارتفاع؟ قال باختلاف الانحناء، يعني ارتفاع العجيزة وعدم ارتفاعها ليس بوضع اليدين على الركبتين أو على الفخذين، وإنما الذي يحرك موضوع العجيزة هو الانحناء الكثير والانحناء الأقل. واضح؟ واضح شو بدي أقول؟ قال ويستحب لها أن تجلس حال تشهدها وغيره على أليتيها. هنا ذكرنا ببحث سابق استظهرناه أنا والشيخ روح الله وبعض الأخوة، أنه ماذا؟ أنه يستحب التورك للرجل بين السجدتين وللمرأة أن تجلس على أليها، وعندما تعرض للتشهد والتسليم قلنا هناك لم يقيد بالمرأة، فحملنا بحسب الظهور على أن التورك في التشهد لكل منهما مستحب. جاء لي يقول هنا بل لا، يستحب أن تجلس على أليتيها في التشهد وغيره من التسليم وبين السجدتين. أجابنا عن تلك عن ذلك الاستظهار هناك. نحن ما أخطأنا من حيث التظهار، هو لم يعين هناك، ولكن هنا جاء بقرينة متصلة إلى حد ما ليبين لنا أن ما ذكر هناك هذه قرينته، أن الرجل يستحب له التورك مطلقا، وهي يستحب لها ماذا؟ أن تجلس على أليتيها مطلقا، كما يجلس الرجل العاجز والمرأة العاجزة في النافلة كما في الفريضة وفي النافلة مع عدم العاجز إذا صلى من جلوس. هل جمعت المطلب بهذه العبارة؟ على أليتيها، قال أليتين باليائين من دون تاء، يعني لا تقول على أليتيها بل تقول على أليها، يعني لا تتوسط التاء، اليائين من دون تاء بينهما. قال على غير قياس، تثنية الياء بفتح الهمزة فيهما، تثنية الياء أليها، لا أن تقول أليتيها، ولا على القياس مفروض تقول أليتيها لأنه بالألية مفردة يوجد تاء، ولكن قال هذه خارجة عن القياس، لا تقول أليتيها التي كانت التاء في المفرد فتصبح بالمثنى. قال والتاء في الواحدة أليتا أليا، ويستحب لها القعود على تلك الحالة قبل السجود. ما أي حالة؟ يعني تجلس على الأرض على أليها ثم تسجد. كانت من قيام تصلي فأرادت أن تسجد، لا تهوي إلى السجود كالرجل، تجلس على أليها ثم تسجد. واضح الرواية الشريفة؟ أقرأ عليك الرواية. قال وإذا سقطت للسجود، نفس الرواية عم بكملها، رواية زرارة صحيحة السند. قال وإذا سقطت للسجود، شوف تعبير الإمام، بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض. شو عم بيقول؟ تقعد قبل أن تسجد، وبعد أن تقعد على أليها تجعل ركبتيها على الأرض ثم يديها ثم تسجد. هذا أستر لها. نعم نعم تماما هكذا. قال ثم تسجد فإذا تشهدت، عم يعطينا الأوضاع المستحبة للمرأة، فإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، هذا ما أسميناه سابقا بالقرفصاء تذكروا، وقلنا يعني الجلوس على الألية ضم الفخذين ورفع الركبتين، مو هكذا؟ هو هكذا. طيب سؤال، إذا أرادت أن تنهض من الأرض إلى القيام، قالت وإذا أرادت النهوض انسلت. انسلت ما معناه؟ حط بين قوسين، أي قامت بحال عامودي. يعني شوف شكنا، هي هكذا جالسة في الأرض، الرجل كيف يقوم؟ انظر رجاء، يقوم هكذا، يعني يبرز شيء من العجيزة. المرأة ببركة التستر ماذا قال؟ انسلت. انسلت يعني ماذا؟ تعتمد على يديها وتقوم هكذا عمودي. واضح؟ قال وإذا نهضت انسلت انسلالا معتمدة على جنبيها ويديها تماما كما مثلت، من غير أن ترفع عجيزتها، رعاية للستر. طيب دائما ماذا يطالبنا؟ يطالبنا أو تطالبنا الخنثى بحكمها الشرعي. خذ عرفنا حكم الذكر في المستحبات والمكروهات، وعرفنا حكم الأنثى يا شيخ علي في المستحبات والمكروهات، وعرفنا المستحبات والمكروهات المشتركة للجنسين. طرقت الباب الخنثى، قالت أنا ما هو حكمي؟ نقول لها والخنثى تتخير بين هيئة الرجل والمرأة، هي تختار، تنسل ما تنسل، ترفع العجيزة لا ترفع العجيزة، هي مختارة في المقام. سؤال وننهي، لماذا لم يذهب كما ذهب في بعض الموارد أنها ماذا؟ تحتاط، والاحتياط قد يقتضي أنها تذهب باتجاه حكم المرأة، لأنها قد تكون مرأة في الواقع وتكون قد أبرزت عجيزتها إذا ماذا؟ إذا قامت كهيئة الرجل، وكذلك في المستحبات والمكرات الأخرى. لماذا لم يختار ذلك؟ كما اختاره في غير مورد غير هذا المورد. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.